بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداه المهديين، لا سيما على بقيه الله في الارضين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. كان بحثنا حول من عجز عن الجهاد، هل يجب عليه ان ينفق من ماله او يستنيب احدا لان يحج من الفقراء او لا؟ قلنا أن القدماء حكموا بالوجوب أنه يجب، ولكن بعض المتأخرين قالوا أنه يستحب، وذكرنا الأدلة التي استدل أو يمكن أن يستدل بها على استحباب هذا الأمر، يعني عدم الوجوب. قلنا أن الاستحباب لا حاجة إلى الدليل، لأنه مما قياساته معه عمل خيري، و أدلة كثيرة تدل على استحباب إنفاق في سبيل الله. ولكن الوجوب، فعلى ذلك إذا أردنا أن ندافع عن هذا القول لابد أن نثبت عدم الوجوب. فذكرنا عدة من الأدلة ذكرها صاحب الجواهر رضوان الله عليه. الدليل الأول كان التمسك بأصالة البراءة. الأصل إذا شككنا في شيء، في وجوب شيء أو حرمة شيء، الأصل البراءة عن الوجوب. ولكن يرد على هذا الأمر أن البراءة أصل دليل حيث لا دليل. فإذا استطعنا أن نجد دليلا على وجوب الإنفاق فعند ذلك لا مجال للبراءة. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني نفي الحرج. تغيير المطلب أن من كان مريضا فهو الجهاد له حرجي. الله تبارك وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، فعلى ذلك إذا كان حرجيا الجهاد ساقط، فإذا سقط سقط بجميع لوازمه. ومنها مسألة المال، الجهة المالية والجهة الغير المالية. فلذلك يمكن أن نستدل بدليل الحرج على عدم وجوب الإنفاق لمن لا يقدر جسما أن يقوم بالجهاد. ولكن هذا كذلك يمكن أن نناقش مع هذا الكلام بأنه نعم الجهاد هو معذور وحرجي الجهاد بجسمه، ولكن الجهاد بماله هو ليس حرجيا عليه، لأن المفروض سلام ورحمة الله أن عنده ثروة، عنده مال. فعلى ذلك يمكن أن يكون شيء، يعني هذا أمر مركب من الأمرين، وكل أمر منها مستغل في ذاته. فعلى ذلك هذا الإنسان يستطيع أن ينفق من ماله ولا حرج عليه، ولكن لا يستطيع أن يشارك بنفسه في الجهاد وعليه حرج. فالحرج يرفع ما هو فيه حرج، وليس هذا واحد لا يتجزأ، بل إنفاق المال شيء، وكذلك الجهاد بالنفس شيء. ولذلك الآيات التي إن شاء الله نشير إليها في المستقبل يقول يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فعلى ذلك لا حرج على إنفاق المال بهذا الإنسان الذي كان عنده مال. والأمر الآخر، الدليل الثالث الذي ذكره، أن سقوط الجهاد عن الفقير ليس مشروطا بالضعف بالمرض، كذلك سقوط الجهاد عن المريض ليس مشروطا بالفقر. فيعني من كلا الجانبين، بما أن الفقير بمجرد أنه فقير يسقط عنه الجهاد ولو لم يكن ضعيفا ولو لم يكن مريضا، هو سليم ولكن ما عنده مال. الله تبارك وتعالى يقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصروا لله ورسوله. فالذي لا يجد ما ينفق ليس عليه حرج ولو كان سليما، فكذلك من كان مريضا وضعيفا كذلك ليس عليه حرج إذا كان ناصرا لله ورسوله، ويعني ليس عليه شيء من الجهاد. هذا من أدلة التي ذكر. وكذلك في مقابل هذا الكلام، أولا نرد على هذا الأمر بأن هذا قياس، يعني لو ثبت أن من كان ضعيفا، من كان غير واجد للمال، من كان فقيرا ليس عليه الجهاد، فعطف من كان مريضا على من كان فقيرا هذا قياس، والقياس لا يجوز في مذهبنا. القياس بمعنى التمثيل، القياس بمعنى البرهان، أمر مقبول، وهو إذا كان هذا الأمرين مشتركين في العلة، ولكن لا تلازم بينهما. يعني إذا ثبت ذلك لا يثبت عقلا أن الحب في مثله مثله، فعلى ذلك لا يمكن أن نقول بذلك. فنعم يمكن أن يسقط التكليف عن الفقير ولو كان غويا، ولا يسقط عن المريض إذا كان مؤثرا. هذا أولا. وثانيا بالنسبة إلى الضعيف، بالنسبة إلى الفاقد للمال، الفقير كذلك قلنا إذا كان هناك باذل يبذل يجب عليه القبول، يعني أن الجهاد ساقط عنه ما دام هو لا يجد. فمجرد أنه فقير لا يصير صبرا لإسقاط التكليف عنه، بل إذا كان هناك باذل يجب عليه أن يقوم بالجهاد. فالمغيس عليه كذلك مثل المغيس. أولا القياس غير مقبول، وثانيا إذا تكلمتم في مسألة الضعيف أن الضعيف المريض ليس عليه أن يدفع المال لأن الفقير ليس على الجهاد، قلنا لا، في الفقير كذلك قلنا سابقا إذا كان هناك من يبذل المال يجب عليه أن يقوم بالجهاد. فعلى ذلك هذا الدليل كذلك ساقط عن دلالة. الدليل الرابع أنه لم يفرق أحد بين المعذورين. المعذورين ذكر أن مما يسقط الجهاد أو فرض الجهاد عن المكلف منها الإقعاد والأعمى والمريض، ومن منعه والديه، ومن منعه مولاه. هذه الأمور التي ذكرها في الأعذار. فإذا كان هكذا لا فرق بين المعذورين، نحن نقول هذا أول الكلام. من قال أنه لا فرق بين المعذورين؟ أن هذا فقهاؤنا قالوا الإنسان الذي معذور لعدم وجود المال إذا كان هناك باذل يجب عليه الجهاد. وفقهاؤنا قالوا من كان مريضا يجب عليه دفع المال، فمعناه أنه هناك فرق. يعني هذا أول الكلام. نحن الآن جئنا بكلمات الفقهاء من الأوائل، من الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، ومن قطب الراوندي، ومن ذاك الزمان إلى يومنا هذا. الفقهاء كثير منهم يقولون بأنه يجب عليه أن ينفق، فهناك قد فرقوا بين هذا وبين ذاك. مضافا إلى ذلك نحن كذلك بالنسبة إلى غير هؤلاء من يمنعه الوالدين عن الجهاد ولكنه يستطيع أن ينفق ماله للآخرين، كذلك يمكن أن نقول بهذا القول، لا إشكال في ذلك. كما إن شاء الله في نهاية البحث نصل إلى أن الإنفاق المال للجهاد واجب كفائي، فما دام لم يقم ما به الكفاية يجب على كل مكلف أن يؤمن هذا الأمر. فعلى ذلك قولكم أن لم يفرق أحد بين المعذورين هذا أول الكلام. والدليل الخامس الذي ذكروه أن الضعف والمرض إذا سقط مأهوج، قالوا أن مريض يسقط عنه الجهاد. الله تبارك وتعالى يقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ولرسوله. فسقوط الجهاد عن الإنسان المريض والضعيف جاء في القرآن وأفتى به الفقهاء. فإذا كان شيء ساقط وليس مكلفا به لا معنى للاستنابة أن ينوب عنه شخص آخر، لأن النيابة فرع لوجوب على المنوب عنه. فإذا سقط التكليف عن المنوب عنه لا مجال لأن يكون النائب ينهم على فلان، ليس عليه شيء. فعلى ذلك نحن إذا قلنا كما أن القرآن نص على ذلك أن المريض والضعيف ليس عليهم الجهاد، فإذا لم يكن عليهم الجهاد كيف هو يستنيب الغير ليجاهد عنه ويدفع مال لاستنابته؟ هذا الكلام كذلك منغوض، يعني يمكن أن نرد عليه نقضا وحلا. أولا الاستنابة ليس دائما لا يجوز إلا من بغي الوجوب عليه. كم من الموارد في الفقه أنه يجب الاستنابة لمن لا يقدر على فعل شيء، ومن لا يقدر على فعل شيء لا يمكن أن يوجه الخطاب بفعل ذلك العمل لأنه طلب للمحال أو للمعذور لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثلا من الموارد الإنسان الذي في الحج هو لا يستطيع أن يطوف، إما عدم استطاعة في جسمه أو عدم استطاعة شرعي. مثلا المرأة التي يحائل في الحج وانتهى بغاؤها في المكة المكرمة ولا تستطيع أن تبغى وتريد أن تعود إلى وطنها، عند ذلك يجوز لها أن يستنيب الغير في الطواف، فهي غير مكلفة بالطواف لأنه معذور شرعا. فهذا استنابة الغير فيما ليس عليه واجبا فعلا لأنه لا يقدر عدم قدرة شرعية أو لا يقدر عدم قدرة عقلية، كالمريض الذي لا يستطيع أن يطوف، هذا يطاف بدلا منه النائب عنه يطوف عنه، فسقط عنه الطواف بنفسه، ولكن عليه أن يستنيب الغير. فليس كلما سقط التكليف عن المكلف لا مجال للاستنابة لغيره أن يفعل ذلك. ورمي الجمار مثلا، رمي الجمار يجب على كل حاج أن يرمي الجمار في الأيام الثلاثة لمن هو قادر، ولكن وللأسف ترى في الحج للأسف بعض من هو قادر يستنيب يزعم أن هذا الشيء يمكن الاستنابة. لا يجوز الاستنابة لمن يقدر على الرمي، ولكن من كان عاجزا عن الرمي فهو غير مكلف بالرمي بنفسه، لأن تكليف الرمي بنفسه تكليف بما لا يطاق. ومع ذلك أنه يجب عليه أن يستنيب الغير لرمي الجمار عنه. فهذا الكلام أن الإنسان إذا سقط عنه التكليف بشيء لا معنى للاستنابة في غير مورده، هذا النقض. وحلا
لا بالنسبة لهذا جزء العمل وليس أصل العمل، يعني بالنسبة إلى النقاش بالمثال
لا.
يعني هذا جزء العمل باعتبار الحج مجموعة أعمال، فهذا جزء العمل وليس إنه العمل كامل الحج استنابة للحج. إذا سقط عنه الحج هل يستنيب واجب عليه الاستنابة إذا لم توجد الاستطاعة؟
هذا الفارغ ليس فارغا، لأنه على كل حال هو واجب عليه، بل هذا الجزء واجب عليه، الله يستطيع أن يسقط عنه لا يأتي بالنائب، ولكن بعد ذلك ما اقتنع ببقية الأجزاء وقال لابد أن تستنيب غير لأن يقوم به. فعلى ذلك هذا ليس مستحيلا. كلام القائل يقول أنه لا يمكن أن يكون شيء لا يجب على شخص يستنيب في إتيانه غيره. نحن نقول هناك أشياء واجب ولو واجب تذمنا وفي ضمن الواجب، ولكن كل حال يجب، مع أنه يجب أن يستنيب الغير في ذلك. وأعلى من ذلك الميت الذي كان عليه صلاة بدت عنه صلوات، بعدما مات لا يتوجه التكليف إليه عليك يجب عليك أن تصلي، ولكن يستنيب يستناب الغير اللي يصلي عن الميت الذي سغت عنه التكليف قطعا، لأنه غير قادر على أداء التكليف. فعلى ذلك من سغت عنه التكليف لعدم القدرة لا يمكن الاستنابة عنه، هذا كلام غير مقبول. فلابد أن نرى هل هناك دليل يدل على جواز الاستنابة أو لا، ولكن ليس هذا أمر لا يمكن، كلامنا في مقام الثبوت. فهذا الكلام كذلك غير مقبول، أنه من كان مريضا أو ضعيفا بما أنه سغت عنه الجهاد فلا يمكن أن يستنيب الغير. هناك كم من الأمثلة في الفقه، عندما يضعف الإنسان ولا يقدر على إتيان شيء يأتي بشخص آخر، هذا موارد النعم. والحل أن التكليف كثيرا ما يكون المولى يتعلق له مصلحة في شيء معين ويأمر شخصا ويقول أنت افعل ذلك، وإن لم تستطع فجأة شخصا آخر يفعل هذا الأمر. فعلى ذلك هذا أمر مواقع سواء في المجالات العرفية أو في المجالات الشرعية، في المجال لأن هذا ليس أمرا مستحيلا، فلا في مقام الثبوت ولا في مقام الإثبات، لا استحالة عقلية ولا تحقق في الخارج، له أمثال متحققة في الخارج وعقلا كذلك لا إشكال في هذا الأمر. هذا الدليل الخامس الذي ذكرنا. ثم أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يأتي بكلام كما ذكرناه اليوم الماضي بعنوان إن قلت قلنا، أنه رضوان الله عليه يقول ودعوى كون الوجوب أصالة لا بطريق البدل يدفعها أنه خلاف ظاهر فرض موضوع المسألة. أنه قال إذا واحد يأتي ويقول أن إنفاق المال واجب مستقل، فعلى ذلك ولو سغت عنه الجهاد لم يسقط عنه الواجب الثاني وهو إنفاق المال، هو يقول يدفعه أنه خلاف ظاهر فرض موضوع المسألة، يعني هذا فموضوع المسألة هو أنه يجب عليه الجهاد، ويريد أن يستنيب الغير عن هذا الجهاد، وبعبارة أخرى جعل إعطاء المال بدلا عن الجهاد، يعني فرض المسألة فيما نحن ذكرنا أنه يدفع المال بدلا عن الجهاد بالنفس وهو قادر في هذا الأمر. فعلى ذلك إذا كان هكذا هذا فالقائل يقول إن قلت أن وجوب دفع المال واجب بالأصالة لا بدلا عن العمل، رد عليه صاحب الجواهر رضوان الله عليه هذا القول أنه ليس هكذا، أن هذا بدل، لأن فرض المسألة من لم يكن قادرا على الجهاد يستنيب الغير ليقوم بالجهاد بدلا عنه، هذا نجوى. في هذا الكلام كذلك نحن نقول ليس الأمر حصرا في هذا الأمر، عبارات التي جاء من فقهائنا لا تدل على ذلك دائما، بل كثيرا ما نستفيد من كلمات الفقهاء أنه من لم يكن قادرا على الجهاد ولكن عنده مال يجب عليه أن يدفع المال ليجاهد الآخرون، أن يقيم الآخر، إقامة الآخر بالجهاد، لا أنه ينفي الاستناب، لا يلزمه بنية الاستناب. فعلى ذلك هذا أمر ميسور، ومنهم محقق رضوان الله عليه، محقق الذي هو في موضوع الكلام ويقول ومن وجب عليه إقامة ومن عجز عنه بنفسه وكان مؤسرا وجب إغامة غيره وغير يستحب. إغامة الغير ليس بمعنى الاستنابة، إغامة الغير يعني يقيم الغير للجهاد، يدعمه للجهاد، وهذا كلام محقق رضوان الله عليه. فلا نستطيع أن نحمل المحقق أنه المراد الاستنابة. نعم بعض الفقهاء عبروا الاستنابة، ولكن مثل المحقق ما قال الاستنابة. والشيخ رضوان الله عليه، شيخ توسي رضوان الله عليه يقول واجب عليه إغامته وإزاحة علته فيما يحتاج إليه. إغامته بمعنى أن يدعمه يقيمه للجهاد ويزيح علته، علته الفعل لا يستطيع يعطيه، ما عنده سلاح يعطيه سلاح، ما عنده راحلة المركب يعطيه المركب. فعلى ذلك نقول أنهم أرادوا الاستنابة وليس غيرها. لا، هذا يدل على أن وجوب إقامة الغير يعني يجب عليها أن يدفع المال للغير حتى ويجاهد ويغافر. وقطب الراوندي رضوان الله عليه قال أوضح من ذلك، هذه العبارات يوم الماضي ذكرنا هذه العبارات، قطب الراوندي هكذا عبر قال بعدما استدل بقول الله تبارك وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة في كتاب فقه القرآن، وقال أنفقوا في سبيل الله، هذا الأمر ورد إلى الإنفاق في سبيل الله، نعم في مقام الجهاد، ولكن ورد الأمر مباشرة على الإنفاق فقط. أنفقوا في سبيل الله، يقول بعد ذلك من كان له مال ولا يمكنه القيام إلى الحرب يجب عليه إقامة غيره مقامه فيما يحتاج إليه. إنما يقول مقامه ليس لازم أن يكون هو يستنيب عن هذا الشأن أنه يفعل، بل مقامه نحن نحتاج إلى 100 شخص، واحد منهم فقير أو مريض لا يستطيع فيعطي مال شخص آخر يقوم مقامه بالحال، لا أن ينبي عنه، لا معنى الاستنابة بل معنى إقامة شخص مقامه، أنا أريد أن أفعل هذا لا أستطيع، أو تفضل أن تفوت الطاولة. وبعد كلامه يقول يقوم مقامه غيره، نعم يجب عليه إقامة غيره مقامه فيما يحتاج إليه وينفق عليه ويعين المحاربين بالسلاح والمركوب والنفقة. ثم يقول فعموم الآية يتناول جميع ذلك، عموم الآية ليس في باب الاستنابة، أنفقوا في سبيل الله، فعلى ذلك يستدل بعموم الآية، وعموم الآية يدل على أن الإنفاق في سبيل الله أمر مندوب إليه، أمر بالإنفاق، فعلى ذلك لم يشترطوا النيابة. وفعل ذلك هناك نقطة أخرى لابد أن نتوجه إليها، وهو أن الجهاد ليس من العبادات، أو بعبارة أخرى ليس من الأمور التعبدية بل من الأمور التوصلية. الأمور التعبدية عبارة أما لا يتحقق إلا بالنية، الصلاة إلى أن تركعت عشر ركوعات لا يفيدك، لابد أن تنوي الصلاة، الصوم من الأمور التي لا يقوم إلا بالنية، هل تعبديات، ولكن التوصليات يقوم به، يعني مما يقوم من دون النية، والجهاد منها لا يشترط في النية. نعم، من ذهب إلى الجهاد ولن ينوي إطاعة الله تبارك وتعالى وقد سقط عنه التكليف ولا يعذب، لماذا أنت ما ذهبت إلى الجهاد؟ لا، هو جهاد فعلا، جهاد لأنه ما عنده شغل يريد الترفيه في البلد، أو يريد دفع العدو ليرتاح منه لا يجاهد الله تبارك وتعالى، أو يأخذ المال وواقعا بينه وبين الله هو بحاجة إلى المال فيذهب للجهاد ليجاهد، هو تعبان من عائلته يريد أن يموت فيذهب للجهاد، أن قتل النفس لا يجوز فيعرض نفسه للقتل حتى يقتل ولا يكون معصية له، هذا سقط عنه التكليف، لا يمكن أن نقول أنه يعاقب يوم القيامة لماذا أنت ما قاتلت وما جاهدت، بما أن الجهاد أمر توسلي وليس تعبدي فلا يحتاج إلى النية، فإنما واحد يأخذ آخر النائب لا يجب عليه أن ينفي أن يكون شخص عن نفسه أو عن غيره، لا هو يجاهد، فدعم المجاهد لمسألة الجهاد. فعلى ذلك إلى هنا هذه الأدلة التي ذكروها غير مقنعة لأن نقول أنه لا يجوز أو لا يمكن الاستنابة أو لا يوجب الاستنابة، فعلى ذلك هذا أمر ميسور. فالجهاد واجب كفائي، ما لم يقم به الكفاية يجب على كل المكلفين أن يقوموا بذلك. والجهاد يحتاج إلى أمرين، النفس والمال. إذا كانت الدولة تكفلت بالمال لا يجب على الآخرين هذا الشيء، وإذا الناس جاءوا بالمال كذلك لا يحتاج. حتى في عصر رسول الله في بعض الجهاد مثلا ذكر أن رسول الله كان يعلن أن يأتي كل ناس كل إنسان بما يستطيع. هذه الآية المباركة، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم وسخر الله منهم ولهم عذاب مهين أو عذاب أليم. والسجل هكذا أن رسول الله جعل هناك معسكر خارج المدينة المنورة وطلب من الناس أن يدعموا المجاهدين، كل واحد أتى بما عنده من المال. واحد منهم هو كان إنسانا فقيرا جاء بصاع من الهند، وبعض الناس ضحكوا به، هذا يريد أن يدعم 12,000 مجاهد بهذا الشيء. هذه الآية نزلت في دفاع عن هذا الإنسان المخلص. فعلى ذلك إذا تأمن حاجات المادية والمالية للجهاد يسقط عن الآخرين، وإذا لم يتأمن يجب على الآخرين أن يأتوا بذلك. وبذلك نحن نقول أن المهم كلا الأمرين مستغلان، الجهاد بالنفس أمر والجهاد بالمال أمر آخر، لابد أن يؤمن كلا الأمرين. فإذا كان مثلا هناك جمع من الناس نحتاج في الجهاد إلى 100 شخص، فجاء 90 منهم بماله إلى الجهاد، حمل معه فرسه وعنده سيف وعنده طعام، ولكن لم يكتمل، لا يكفي 90، نحتاج إلى 100 شخص. فكان هناك 10 من الفقراء ومن الأغنياء، هؤلاء الأغنياء يجوز لهم أن يدفعوا المال إلى الفقراء حتى يأتوا إلى الجهاد ويكفي ذلك. فلذلك المهم تأمين حاجة الحال نفسا ومالا، وهذا الذي يستفاد كذلك من الآيات القرآنية. الله تبارك وتعالى يقول وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا أمر بالإنفاق في سبيل الله، إما هذه الآية المباركة خاص بالجهاد المراد من سبيل الله، ولعل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إشارة إلى الجهاد، يعني الناس إلى لم يؤمنوا حاجة العار يصير سببا لتغلب العدو عليهم وإلغاء أنفسهم في التهلكة. فقيام المجاهدين وقيام من ينفق المال ويؤمن حاجات الحال في الحقيقة دفع لشر الأعداء ونجاة عن الهلاك. فهذا إذا كان مراد في سبيل الله الجهاد فيشبه هو في موضوعنا، وإذا كان أعم من ذلك فكذلك يفيد الأمر بالإنفاق في سبيل الله ومنها الجهاد. وقول الله تبارك وتعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. لم يقيد هنا الذي هو جاء بنفسه يأتي بماله أو قادر بنفسه أن يفعل فليأتي بماله، لا، الأمر تعلق بأمرين، يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فهنا أمران واجبان، المجاهدة بالمال، والمراد بالمجاهدة بالمال يعني إنفاق المال في هذا الطريق، سواء هو ذهب بنفسه أو ذهب بغيره. وأن تسهم، حتى بعض الفقهاء أشكلوا في هذا الأمر، قالوا بأموالهم إنما يسر إلى أعطى المال إلى غيره، لأن المجاهد الذي يحمل ماله وينفق إلى نفسه هذا لم يجاهد بماله وأنفق على نفسه رفع حاجته، ولكن هذا الكلام غير مقبول. على كل حال، الإنسان الذي يذهب إلى الجهاد ولو هو يؤمن حاجته كمجاهد أنفق ماله في سبيل الله وليس في سبيل النفس، وممن جاهد بماله كذلك. فهنا الله تبارك وتعالى جعل عدم الاعتذار دليلا على الإيمان، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا، يعني من لم يشارك في المال ولا في النفس هو ليس مؤمنا، فهذا يجب هذا الأمر. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم بأنفسهم في سبيل الله إلى آخر الآية. وقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إنما من أداة الحصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم بأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، يعني من لم يجاهد بماله ولا بنفسه أو بأحدهما هذا إنسان غير مؤمن. المؤمن هو الذي يجاهد بماله ونفسه، طبعا إذا كان موضوع الجهاد موجود وهو بمقدار الكفاية طبعا، وإلى آخر آيات مختلفة تفيد هذا المعنى، وهذا واضح. فنحن نستخلص من هذا البحث أن الجهاد واجب كفائي وواجب توصلي، يجب على كل من يستطيع أن يجاهد فيعرض نفسه للجهاد حتى يؤمن ما به الحاجة، سواء في بذل النفس أو بذل المال، في كلا الأمرين يكون هكذا. وما أظن أن فقيها أن يقول أنه إذا لم يؤمن المال لا يجب على الناس الإنفاق، إذا كان هناك جمع من المجاهدين يستطيعون أن يجاهدوا، ولكن هذا الجمع بعضهم ليس عندهم مال، أن يقول لا يجب على الآخرين عدم الدفع، لأن لا بد من دفع العدو، يجب دفع العدو، ودفع العدو لا يتم إلا بأن يكون هناك عدد يكفون من أمر الجهاد، ومال كذلك يكفي لهذا الجهاد. فإذا لم يكن هذا المال يجب على كل المكلفين أن ينفقوا حتى يحصل مقدار الكفاية. فكذلك من ناحية الآخر، إذا كان هناك مريض والمال عنده مال وكذلك يتوجه إلى هذا التكليف، كما إذا كان فقير وليس عنده مال ولكن عنده جسم قوي يتوجه إليه التكليف إذا ارتفع عذره، فيجب على الآخرين يؤمن المال حتى الفقير يجاهد، ويجب على هذا الفقير أن يعرض نفسه بعدما كان هناك توفر المال. ولذلك فهؤلاء كذلك عندما نراجع إليهم نرى حتى بعض هؤلاء الذين قالوا بالاستحباب ذكروا في النهاية الكلام، مثلا سهم الرياض رضوان الله عليه يقول: ثم إن هذا، بعدما يتكلم عن الاستحباب ويدافع يقول: ثم إن هذا إذا لم يحتاج إلى الاستنابة، يعني أن الاستحباب إنما يكون إذا لم يكن حاجة للاستنابة، بأن يعجز القائمون بدونها، وإلا فيجب قولا واحدا إلا شك في الوجوب، يعني إذا توقف الجهاد ودفع العدو بالاستنابة، الاستنابة كذلك واجبة. وغيره من الفقهاء جاءوا بمثل هذا الكلام، حتى صاحب الجواهر رضوان الله عليه نتيجة ما يبحث في نهاية المطاف أنه إذا كان الحرب الجهاد ودفع العدو متوقف على الاستنابة يجب عليهم الاستنابة، بينما هذه الاستنابة غير ضرورية كما قلنا دفع المال ليجاهد، وهذا المقدار يكفينا في يعني تأمين ما هو حاجة من الجهاد والكفاية في هذا الأمر. ونحن بما أن أمامنا يوم السبت أظن يوم 25 من هذا الشهر وشهادة الإمام أحد، اليوم كم من محرم؟
اليوم 21
صادف الأحد، هذا كان في يوم الأحد. أنا هكذا رأيته في التقويم، اليوم 22 لكن اليوم 22
21
صادف، فلعل الخلاف في بعد التقويم. على كل حال نسأل الله تعالى القبول من الجميع، فنحن إن شاء الله يوم السبت عندكم، وعدنا أن نذكر حديثا ولكن بما أن الوقت انتهى بس هذا الحديث المعروف عن إمام الرضا عليه السلام، ولعله روى عن جده صليب كل امرئ عقله وعدوه جهله، هذا العقل والجهل الذي جاء في رواياتنا في مقابل بعضهم البعض، وليس العلم والجهل، العقل والجهل، فما هو مقتضى العقل هو صديق الإنسان، وما هو خلاف العقل وعدو الإنسان وهو يسمى الجهل، ولو كان صاحبه أعلم العلماء، فلا منافاة للجهل أن يكون عالما وجاهلا بهذا المعنى في مقابل العاقل، ولذلك رب عالم قد قتله جهله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.